إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولو ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا أيها الإخوة المؤمنون غزوة الأحزاب أو الخندق ذكر العلماء كما في عدة مصادر غزوة الأحزاب أو الخندق من أعظم غزوات المسلمين اجتمع فيها أحزاب الكفر لاستئصال شوكة المسلمين والقضاء على دينهم ولقد بلغ حال الصحابة فيها مبلغا حرجا حتى زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وفي هذه الغزوة مواقف عظيمة وأحداث جسيمة أظهرت ثبات الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وغزوة الأحزاب وقعت في السنة الرابعة وقيل في الخامسة والأصوب أنها في الخامسة فمن قال في الرابعة ألغى الكسر أي الأشهر ومن قال في الخامسة جبر الكسر وهذه الغزوة من أشد الغزوات في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وكادت هذه الغزوة أن تودي بالرسالة وبصاحبها صلى الله عليه وسلم وأن تجتاح الصحابة والمهاجرين والأنصار وأن تقطع حبل هذه الرسالة ذلك أن العرب قد اجتمعوا في حزب ائتلافي وكونوا جيشا يريدون به خوض المعركة ضد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان سبب غزوة الخندق أي الأحزاب أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين على المسلمين يوم أحد وعلموا بميعاد أبي سفيان لغزو المسلمين فخرج لذلك ثم رجع للعام المقبل خرج أشرافهم كسلام بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم وكنانة بن الربيع وغيرهم إلى قريش بمكة يحرضونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤلبونهم عليه ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لهم فأجابتهم قريش ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم ثم طافوا في قبائل العرب يدعونهم إلى ذلك فاستجاب لهم من استجاب فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان في 4000 ووافتهم بنو سليم بمر الظهران وخرجت بنو أسد وفزارة وأشجع وبنو مرة وجاءت غطفان وقائدهم عيينة بن حصن وكان من وافى الخندق من الكفار أي كانوا جميعا 10000 وخرج الرسول الله صلى الله عليه وسلم في 3000 من المسلمين فتحصن بالجبل من خلفه وبالخندق أمامهم أيها الإخوة المؤمنون لقد اجتمع الأحزاب في هذه الغزوة لاستئصال المسلمين وهذا الحزب الائتلافي المشرك يتكون من قريش التي بغت على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ويقودها آنذاك أبو سفيان ومن غطفان التي يقودها عيين بن حصن ومن بني قريظة اليهود الذين نقضوا عهد الله وكفروا برسول الله سبحانه وتعالى اجتمعوا 10000 وتوجهوا إلى المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام وتعاهدوا وتواعدوا على أن يقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينتهي الدين تماما وتنتهي لا إله إلا الله من الأرض وتنتهي الرسالة، فلا يكون هنالك رسول ولا رسالة ولا مصل ولا صائم ولا معتمر ولا حاج. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. نزل الأحزاب هناك وتمركزوا حول المدينة وجعلوا النخل وراء ظهورهم وطوقوا المدينة، والرسول صلى الله عليه وسلم داخل المدينة. وتخيلوا أيها الإخوة المؤمنون هذا الحدث العظيم، تخيلوا أو عليك أن تتخيل أنك في قرية من القرى مثل المدينة النبوية، أنت وجماعة معك، وينزل بك 10,000 مقاتل من أشجع شجعان العرب على الإطلاق، كل مقاتل يغلي دمه حقدا وحسدا وبغيا وعدوانا على من بالمدينة، يقطعون عنهم الإمدادات والمواصلات، وكل ما استطاعوا أن يقطعوه قطعوه. نزلوا هناك، قال الله تعالى: وبلغت القلوب الحناجر. فالقلب في موضعه لكنه من الخوف يرتفع حتى يبلغ الحنجرة. وضاقت الأمور بالمسلمين وزلزلوا زلزالا شديدا حتى يقول الله تعالى: وتظنون بالله الظنونا. حتى إن بعض من أسلم ظن أن الرسالة سوف تنتهي ولن يعود هناك توحيد في الأرض ولا إسلام، فلما نزلوا هناك اعتد، أي من العتاد، اعتد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوة الله عز وجل وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم ما جاء في الصحيحين: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. هكذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. واجتمع بالصحابة الأخيار الذين قاتلوا في بدر وأحد، أصحاب السيوف البيضاء وأهل الأيادي الطولة في دين الله عز وجل، واستشارهم صلى الله عليه وسلم ماذا يفعلون. فالموقف مربك، فاشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانك أركانه. واستشار الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه، فتقدم سلمان الفارسي رضي الله عنه الباحث عن الحقيقة عن الإسلام، الذي أتى يقطع آلاف الأميال ليملأ قلبه بلا إله إلا الله، ليدخل في دين الله، ليدخل في الإسلام. واليوم بعض الناس يسكنون في بعض الأحياء القريبة من المساجد ويسمعون المؤذن يقول لا إله إلا الله، يسمعون هذه الكلمة تتردد فلا يأتون ولا يستمعون. فأشار سلمان بأن يحفر حول المدينة خندق حتى لا تخترقه خيول المشركين، فاستجاب صلى الله عليه وسلم لهذا الرأي، وقام الصحابة رضي الله عنهم يحفرون الخندق، وشاركهم الرسول صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق بيده، وقامت المعاول والمساحي تشتغل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، كل اثنين من الناس معا، فأحدهم يحمل المكتل على ظهره، أي الزنبيل أو القفة، فأحدهم يحمل المكتل على ظهره والآخر يعبئ المكتل. والرسول صلى الله عليه وسلم جعل له رفيقا من هذا الجيش وهو جعيل، وهو رجل ضعيف، فكان رفيقا للرسول صلى الله عليه وسلم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما يعبئ له المكتل أي القفة فيحملها، أي القفة فيحملها هذا المسكين حتى يوصلها إلى المكان الآخر. وربما يحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم القفة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا جعيل، هذا الرجل يسمى بجعيل، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: يا جعيل أنت عمرو، أي بدل ما يكون اسمك جعيلا فأنت عمرو. وكان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جعيل أنت عمرو، فيقول الصحابة رضي الله عنهم: سماهم بعد جعيل عمرا، وكان للبائس يوما ظهرا. وأخذوا ينشدون هذا النشيد ليحركوا النخوة القتالية في نفوس المقاتلين الذين ما أصبح في بطونهم شيء من الطعام، وأوشكوا أن يسقطوا على وجوههم من الجوع. فأخذ ينشد معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالوا، سماهم بعد جعيل عمرا، وكان للبائس يوم ظهرا، يقول عمرا ويقول ظهرا صلى الله عليه وسلم. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كوكبة من الصحابة وهم يحفرون، فأخذ يردد معهم ويقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فثبت الأقدام إن لاقينا، إنا إذا كيد بنا أبينا. عدة روايات، وهذه الأطروحة والأنشودة الغالية أرسلها عبد الله بن رواحة المقاتل العظيم نشيدا للمسلمين، فكان ينشد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينما هم يحفرون عرضت لهم في الخندق صخرة كبيرة فتوقفوا عن الحفر لأنها لا تعمل فيها المعاول ولا تشتغل فيها المساحي. فدعي الرسول صلى الله عليه وسلم فأتى والحجر على بطنه الشريف من شدة الجوع. فأين الذين يرمون المواعد في الزبالات والقمائم والمسلمون يموتون جوعا وعريا في كل سقع، وهم يموتون في المستشفيات تخما وحطا وتبجحا بنعمة الله عز وجل. فينزل الرسول صلى الله عليه وسلم فيطلب فأسا، فيتناول فأسا صلى الله عليه وسلم، فيضرب الصخرة فتلمع لمعانا رهيبا في الجو، فيقول: والذي نفسي بيده لقد أضاءت لي قصور كسرى، وإن الله سوف يفتحها علي. ثم يضرب الضربة الثانية فتلمع الصخرة لمعانا رهيبا في الجو، ويقول: والذي نفسي بيده لقد أضاءت لي قصور قيصر الروم. ثم يضرب ضربة ثالثة ويلمع البرق العجيب في الجو، ويقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد أضاءت لي قصور صنعاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيتغامز المنافقون ويقولون: لا نجد كسرة الخبز، وهي تلمع له قصور كسرى وقيصر. قال الله تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يقولون: لا قصور كسرى ولا قصور قيصر ولا صنعاء، وإنما هذا غرور وكذب. ولكن بعد 25 سنة يسقط إيوان كسرى الطاغية على وجهه في الأرض، ويتصدع بتكبيرات كتائب الإسلام التي دخلت، فهل هذا غرور؟ وهل هذا كذب؟ وهل هذا دجل؟ أرواحنا يا رب فوق أكفنا، نرجو ثوابك مغنما وجوارا، كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا. بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. وبينما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفر وقد بلغ به الجوع مبلغه واحمر وجهه من الجوع مع الصحابة، أتاه جابر كما في صحيح البخاري، فذهب إلى امرأته وعرض عليها الخبر. وكانت امرأة صالحة قوامة صوامة، فقالت عندنا عناق. ما هو العناق؟ والعناق الأنثى من أولاد الغنم من حين الولادة إلى تمام حول، يعني ما تزيد عن سنة. والعناق عند العرب لا تكفي إلا 2 أو 3، لو أنهم أكلوها تشبعهم، فما بالك إذا كانوا جائعين. وبعض الناس يستطيع أن يأكل عناقين إذا جاع لكبر جسمه أو لتعبه. وقالت، ماذا قالت؟ أي عندنا عناق، أي امرأة جابر، وقالت عندنا عناق وشيء من شعير. فذبح جابر العناق وسلخها وأنزلها في القدر، وأتى بالشعير فتحنته زوجته وعجنته، وذهب ونادى الرسول صلى الله عليه وسلم بصوت خافت حتى لا يسمع أحد، ونادى الرسول صلى الله عليه وسلم بصوت خافت لئلا تنفضح المسألة ولا تصبح شائعة، فيأتي الناس فيتكدسون في الشوارع على عناق وعلى شيء من شعير. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع صوته ونادى الناس، فظن جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فهم الدعوة، فقال في نفسه حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني يكفينا الله تعالى، وذهب ووصل الناس مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقدم الطعام. ولكن بركة الرسول صلى الله عليه وسلم والمعجزة الحقة من رب السماوات والأرض تنزل على هذا الطعام، فيدخلون جميع من في الخندق، فيدخلون فيأكلون 10 10 فينتهون. الأمر لم يكتفي بهذا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جابر أنه لا ينزل القدر التي فيها العناق ولا الشعير ولا القدر التي فيها الشعير. قال جابر فأكل كل من في الخندق، ثم ما بقي بيت في المدينة بعدما أكل من في الخندق، قال رضي الله عنه فأكل من في الخندق ثم ما بقي بيت في المدينة إلا وأكل من هذا العناق والشعير، وما زال كما هو ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن البركة من الله، في الصحيح في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم والبركة من الله. أيها الإخوة المؤمنون، ويعود رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فيأمر بالنساء والأطفال فيلجئهم في الحصون وراء ظهره صلى الله عليه وسلم، ويدعو الأبطال لينزلوا في أرض المعركة، فينزل علي بن أبي طالب ذاك الفارس الذي سجل أسطورة الفداء في ذاك اليوم، ويتم والحمد لله تعالى حفر الخندق حول المدينة، ويأتي أبو سفيان فيتمركز قريبا من الخندق، وتأتي غطفان وتنزل بجانبه، وتأتي قريظة من اليهود. فلما اجتمعوا قال أبو سفيان، أي عندما رأى الخندق، إن هذا شيء لا تعرفه العرب، وإنما هو من عند فارس. ويحاول أبو سفيان أن يخترق الخندق 3 مرات ولا يستطيع، يعني مع جنوده. وفي المرة الرابعة يختلق أحد فرسان المشركين واسمه عمرو بن ود، وهو من أشجع العرب على الإطلاق، يسمى بيضة البلد، فيختلق الخندق بفرسه، يثب به وثبا ويقفز به قفزا، وسلاحه عليه، فيدعو من يبارز، من يبارز، فيبرز له علي بن أبي طالب. وعلي رضي الله عنه في 27 من عمره، وذاك أي الكافر فوق 50، وذاك كأنه اسطوانة، وإن شئت فقل عمود، فإن عمرو بن ود يصفه المؤرخون بأنه عظيم جسيم، فينزو ويقول من يبارز، فيبرز، لأنه كان دائما في المعارك السابقة أيام النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من يخرج من هذا الفريق ومن هذا الفريق رجل أو رجلان أو ثلاثة، كل واحد يبارز الآخر قبل أن تبدأ المعركة، فينزل ويقول من يبارز، فيبرز له علي وهو في 27 من عمره، لكنه يتوقد حماسا وغيرة لدين الله عز وجل. فقال له عمرو بن ود من أنت، من أنت؟ قال أنا ابن أبي طالب. فقال له أنت ابن شيخ الأباطح، لأنهم يعرفون أبا طالب. قال نعم. قال إنك شاب وإني لا أحب أن أهريق دمك، أي لا أحب أن أذبحك أو أسيل دمك. يظن الرجل أنه استعد 100% للذبح. فقال علي رضي الله عنه ولكني والله أحب أن أهريق دمك. فنزل من على فرسه أي الكافر، ونزل علي، وكان على علي درع قصير رضي الله عنه، ولكن عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم أي الجبال، وتجاول وسد الغبار الأفق، وأصبح المسلمون يكبرون من هذه الناحية، والمشركون يقولون أعلو هبل أعلو هبل، وأصبحت الرؤية منسدة أمام الأعين، والرسول صلى الله عليه وسلم يلتجئ إلى الله تعالى أن ينصر هذا الفارس المجاهد، فارس الإسلام والمسلمين، الذي خرج غيرة لدين الله تعالى، وما خرج إلا لله، وما وقف في هذا الموقف إلا لينصر شرع الله عز وجل. والله عز وجل يغار، والله عز وجل يغضب لأوليائه، والنصر للمؤمنين مهما بلغ كيد المعتدين، فإن الدائرة على أعداء الله، وينكشف الغبار. وإذا بأبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه على صدر الكافر، وقد ذبحه كما تذبح الشاة، فيكبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكبر المسلمون، ويعود علي مرتجزا ومنشدا وهو يقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنبرة، أكيلهم بالسيف كيل السندرة. أيها الإخوة المؤمنون، ولما طالت هذه الحال على المسلمين، أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح عيينة بن حصن والحارث بن عوف رئيسي غطفان على ثلث ثمار المدينة، وينصرف بقومهما. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفق بالصحابة رضي الله عنهم، فعرض هذا العرض في استشارة على الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، وجرت المراوضة على ذلك، فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين في ذلك، فقال يا رسول الله إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة، وإن كان شيئا تصنعه لنا يعني ترفق بنا وتخاف علينا من هذا الهجوم الكاسر فلا حاجة لنا فيه، لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا أي ضيافة إلا قرا أو بيعا، فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا، والله لا نعطيهم إلا السيف. فصوب رأيهما صلى الله عليه وسلم وقال: إنما هو شيء أصنعه لكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. ثم إن الله عز وجل وله الحمد صنع أمرا من عنده خذل به العدو وهزم جموعهم وفل حدهم، فكان مما هيأ الله تعالى من ذلك أن رجلا من غطفان من الأحزاب من الكفرة، أن رجلا من غطفان يقال له نعيم بن مسعود جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كانوا صادقون رغم أنهم الكفر كانت عندهم شهامة. فقال: يا رسول الله إني قد أسلمت فمرني بما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنت رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة، يجوز كما في صحيح البخاري صلى الله عليه وسلم. إنما أنت رجل واحد، لأن الكفار لم يعلموا أن نعيما قد أسلم. فهو ماذا قال للرسول صلى الله عليه وسلم؟ إني قد أسلمت فمرني بما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنت رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت. فذهب من فوره ذلك إلى بني قريظة، وكان عشيرا لهم في الجاهلية، فدخل عليهم وهم لا يعلمون بإسلامه، فقال: يا بني قريظة إنكم قد حاربتم محمدا. بنو قريظة كانوا في المدينة. يا بني قريظة إنكم قد حاربتم محمدا، وإن قريشا إن أصابوا فرصة انتهزوها، وإلا انشمروا إلى بلادهم راجعين، وتركوكم ومحمدا. قريش تجري وتذهب إلى مكة وأنتم تجلسون مع محمد إذا انتصر. ماذا قال لهم؟ يا بني قريظة إنكم قد حاربتم محمدا، وإن قريشا إن أصابوا فرصة انتهزوها، وإلا انشمروا إلى بلادهم راجعين، وتركوكم ومحمدا. فانتقم منكم. قالوا: فما العمل يا نعيم؟ قال: لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن السلاح أو كذا. قالوا: لقد أشرت بالرأي. ثم مضى على وجهه إلى قريش فقال لهم: تعلمون ودي لكم ونصحي لكم؟ قالوا: نعم. قال: إن يهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه، وإنهم قد راسلوا أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه ثم يمالئونه عليكم، فإن سألوكم رهائن فلا تعطوهم. ثم ذهب إلى غطفان فقال لهم مثل ذلك. فلما كان ليلة السبت من شوال بعثوا إلى اليهود: إنا لسنا بأرض مقام، وقد هلك الكراع والخف. إنا لسنا بأرض مقام وقد هلك الكراع والخف، فانهضوا بنا حتى نناجز محمدا. فأرسل إليهم اليهود: إن اليوم يوم السبت، وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه، ومع هذا فإنا لنقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن. فلما جاءتهم رسلهم بذلك قالت قريش: صدقكم والله نعيم. فبعثوا إلى يهود: إنا والله لا نرسل إليكم أحدا، فاخرجوا معنا حتى نناجز محمدا. فقالت قريظة: صدقكم والله نعيم. فتخاذل الفريقان بهذه المكيدة، ويلتجئ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل أن يفك هذا الحصار الذي طوق هذه المدينة، ونحن واجبنا أن نلتجئ إلى الله تعالى أن يفك كل حصار على الإسلام. ويظلم الليل وتهب رياح شديدة وراء الخندق، فتقتلع الأشجار وتأخذ الخيام فتلقيها على الأرض أما ما دون الخندق، والمسافة بضعة أمتار أي في الجهة المقابلة التي فيها المسلمون، فنسيم عليل بارد على القلب. فسبحان الله، يوم يذكر المؤمنين يقول: انظروا كيف أرسلنا الرياح فهي هوجاء عاصفة تلقي بالشجر في هذه الناحية وفي هذه الناحية نسيم. فيقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، ريحا عاصفة وجنودا من السماء. وفي تلك الليلة الظلماء الدامسة أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلم أخبار المعتدين وراء الخندق، ويا له من موقف عظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، موقف عظيم أشار به الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه موقف تشيب له الولدان. ماذا حدث؟ أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلم أخبار المعتدين وراء الخندق. قال حذيفة: كدنا من الظلام إذا مد أحدنا يده لم يرها. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يذهب إلى الأعداء ويأتيني بخبرهم فيسكت الناس جميعا، لأن المسألة مسألة موت، لأنهم في جوع وخوف ومتلفة وتعب وإعياء لا يعلمه إلا الله عز وجل. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يذهب وهو رفيقي في الجنة. انظر إلى الجائزة، ليس هناك دراهم ولا دنانير ولا مناصب ولا كراسي ولا سيارات ولا وظائف ولا قصور. يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها. فيسكت المقاتلون، فيقول صلى الله عليه وسلم، أي يكرر: من يذهب وهو رفيقي في الجنة. فيسكتون، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا حذيفة. الرسول هو الذي اختار صلى الله عليه وسلم: قم يا حذيفة. وهذا أمر لا يحتاج فتوى، فهذا أمر ولا بد أن ينفذ، ولا بد أن ينفذ هذا الأمر إن كنت تؤمن بالله. قال حذيفة: فلما سمعت اسمي ما كان لي من أمر الله ولا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بد، فقمت وبي من الجوع ما لا يعلمه إلا الله، وبي من الخوف ما لا يعلمه إلا الله، في ظلام لا يعلمه إلا الله. قال: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. انظر ما أحسن الدعاء، وهو الآن أصبح في حراسة وحفظ الله تعالى. يا واهب الآمال، أنت حفظتني ورعيتني، وعلى الظلوم علي كي يجتاحني فمنعتني، فانقاد لي متخشعا لما رآك نصرتني. فذهب. قال حذيفة: فوالله ما وجدت للخوف مكانا في قلبي. وقال مرة: أحبو على يدي، لأنه في ظلام بين النخيل لا يرى يده. ومرة: أمشي حتى نزلت الخندق وذهبت ودخلت في جيش المشركين فوجدتهم حلقا حلقا، وأبو سفيان يتدفأ على نار عنده قد أوقدها. وهذا هو القائد العسكري للحملة كلها، وهو رئيس الحزب الائتلافي في غطفان وقريش واليهود. قال حذيفة: فلما جلست رأيت الريح ما أبقت لهم خيمة إلا أخذتها، وأخذت تكفأ القدور من على النار فتجعله على وجهه فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قال أبو سفيان وكان من أذكياء العرب: يا أيها الناس إن الرياح لم تبقي لنا قدرا ولا خيمة إلا أخذتها، فالتمسوا فإني لا آمن أن يرسل محمد في هذا الليل. قال: لا آمن أن محمدا يرسل أحدا يتجسس علينا. ما العمل؟ ما الذي فعله أبو سفيان وما الذي فعله حذيفة؟ فقال أبو سفيان: كل منكم يسأل من بجانبه، يقول له: ما اسمك؟ كل واحد الآن في هذه اللحظة يسأل من بجانبه يقول له: ما اسمك؟ فقال أبو سفيان: كل منكم يسأل من بجانبه. قال حذيفة: فخفت أن يسألني من بجانبي فسبقت وقلت: من أنت؟ قال: فلان ابن فلان. ونزلت إلى هذا قلت: من أنت؟ قال: فلان ابن فلان. لأنه لو سكت وقال: من أنت؟ وأتى باسم غريب أو كذب لكشف فسبقهم. قال حذيفة: فرأيت أبا سفيان قام على بعيره وقال: يا أيها الناس إني مرتحل كما قال الله تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. ويعود أبو سفيان وأنزل الله تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم. وكما نعلم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة بعد الانتهاء من هذه الغزوة وحاصرهم، ولما رأوا شدة الحصار أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم فيهم سعد، وسعد كان جريحاً أصابه سهم، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وأخذ يداويه، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، وهو حديث صحيح. بل يقول صلى الله عليه وسلم: إن مناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. فأتوا بسعد بن معاذ، أي أتى به الصحابة على حمار، ولما وصل إلى بني قريظة فقال سعد بعد أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحكم فيهم يا سعد. فقال: حكمي يمشي على هؤلاء أي الكفار. ثم أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أدبه لم يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وعلى من هنا؟ أي للجهة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمر سعد فيهم بما حكم الله تعالى به بالذبح والأسر إلى آخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، ويعود أبو سفيان وتعود غطفان وقريش ويسحق بني قريظة سحقا تاما، وتنتصر ولا إله إلا الله، وترتفع كما كانت دائما وأبدا. أيها الإخوة المؤمنون، كان هذا بفضل شدة تضرع الرسول صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير التضرع والدعاء، وأيضا بفضل تضرع الصحابة معه رضي الله عنهم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تضرعه تضرعا عظيما. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير التضرع والدعاء والاستعانة بالله، وخصوصا في مغازيه، وعندما اشتد الكرب على المسلمين أكثر مما سبق حتى بلغت القلوب الحناجر، كما قلنا في الخطبة، القلب هنا من شدة الخوف القلب وصل إلى الحنجرة، ارتفع حتى وصل إلى الحنجرة. فما كان من المسلمين إلا أن توجهوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، هل من شيء نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر؟ فقال: نعم، صلى الله عليه وسلم: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. رواه أحمد والبزار. وجاء في الصحيحين كما ذكرنا من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم، كما في البخاري ومسلم. فاستجاب الله سبحانه ودعا نبيه صلى الله عليه وسلم فأقبلت بشائر الفرج، فقد صرفهم الله بحوله وقوته وزلزل أبدانهم وقلوبهم وشتت جمعهم بالخلاف، ثم أرسل عليهم الرياح الباردة الشديدة وألقى الرعب في قلوبهم وأنزل جنودا من عنده سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده، كما رواه البخاري ومسلم. أيها الإخوة المؤمنون، وهكذا إن هذا الدين لن يموت، إنه يمرض ولكنه لا يموت، وإن أصحابه يمرضون ولكن لا يموتون، وسوف ينتصر بإذن الله مهما طالت الأزمان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم.